بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وفرجنا بين وكريم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الروعات ومتعه فيها طويلا. اجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت رضاه. واضح الصوت أخوات؟ بعد التطبيق في سؤال على اللي مر بدرس أمس أو أولا، أو نبدأ في التطبيق على طول. التطبيق بيكون من بداية الفصل الثالث، إيه اللي هو الباب الثاني من الكتاب. صفحة 164 أو 163 هالحدود. نبدأ التطبيق أخوات، ما في سؤال؟ مية واحد وستين، صفحة 161. زين، الفصل الثالث وحدة الوجود، اللوازم والفروع في علم العرفان. سوف نتعرض في هذا الفصل مسألتين، الأولى معنى وحدة الوجود إذ نقضيها للبحث والتحليل بدقة، والثانية الفروع واللوازم المترتبة على تحديد معنى وحدة الوجود. معنى وحدة الوجود ومفهومها. هذا اللي تكلمنا عنه في اليوم الأول. تشكل مسألة وحدة الوجود مسألة أساس وبنيوية لها تأثيرها الواسع على نظام معرفة الوجود العرفاني. إذا هني إذا بغينا نتكلم عن نظام معرفة نظام الوجود في العرفان، يعني مراتب الوجود، تجليات الوجود، لو يمكن أن نبدأ فيها، الأول شفي نبدأ في التوحيد. ذكرنا فيما سبق بأن الكتاب هو عبارة عن مقدمة تاريخية، بعدين يدخل في التوحيد العرفاني، بعدها يدخل في ماذا؟ بعد ما يخلص التوحيد العرفاني يروح إلى نظام الوجود في العرفان، كيف يتصور العرفان مراتب التجليات وليس مراتب الوجود، لأن قلنا أمس أنه في التوحيد يبين لنا بأن الوجود لا يتجلى وإنما مظاهره هي التي تتجلى. واضح؟ الوجود بحد ذاته لا يتنزل، فما نقدر نقول مراتب الوجود مثل الحكمة المتعالية، نقول هي مراتب التجليات أو مراتب الظهورات، مراتب المظاهر، مراتب العوالم. وتضفي على كافة مباحث ما بعد الطبيعة بعدا جديدا، يعني تخلينا نتصور العوالم بطريقة تختلف. إذا التوحيد العرفاني يجعلنا نتصور العوالم بطريقة تختلف، وأيضا يجعلنا نفهم بالضبط لماذا العرفاء يصرون على الوحدة الشخصية، وهل قولهم بالوحدة الشخصية يعني أنهم ينفون الكثرة أو لا، يؤكدون على الكثرة أيضا ولكن يفسرون الكثرة بنوع خاص من التفسير، مثل ما مر علينا أمس، واليوم إن شاء الله بنكمل بعد تطبيق هذا الجزئية. وهذه المسألة تتشابه مع مسألة أصالة الوجود في مدرسة ملا صدر الفلسفية، التي كان لها تأثيرها على كافة المباحث المرتبطة بمعرفة الوجود في هذه المسألة. هني أيضا يؤكد سيد ياسر بن عوف في الواقع عطايا أنزلي، ذكرنا بأن أنزلي في هذا الكتاب ما كانت ترجمة حرفية لكل مسائل سيد ياسر بن عوف، في بعض المطالب زي ما بنشوف اليوم أيضا، في بعض المطالب السيد عطاء أنزلي إما لحذفها أصلا أو لخصاها، ولكن أكثر المطالب ترجمة حرفية، لكن في بعض المطالب. المهم هني يقول لنا نفس مسألة أصالة الوجود في الحكمة المتعالية، لما انحطت كأساس وأصل غيرت كل المفاهيم اللي كانت في المدرسة المشرائية اللي تبتني إما على أصالة الماهية أو تبتني على أصالة الموجود مثل ما يعبر البعض. ومن المستحسن في البدء أن يستعرض تاريخاً مختصراً لآراء فلاسفة المسلمين حول الوحدة والكثرة والعلاقة بينهما لكي نتمكن من خلال عملية مقارنة نظرية وحدة الوجود بين النظريات المشائية والخطائية والأجبارية من معرفة كيف أمكن لنظرية وحدة الوجود أن تكون الرأي النهائي لفلسفة مولى صدرة وأن تصبح مقبولة بنحو أزاح سائر النظريات عن ساحة المحافظة. يعني مولى صدرة مر عليكم حتماً في البداية في النهاية في منهج الجريد في أي كتاب فلسفة درستونه من الحكمة المتعالية لأنه مولى صدرة ميزته أنه ما انتقل فجأة مباشرة طرح مسألة وحدة الوجود في الحكمة المتعالية يعني الوحدة الشخصية السريانية وإنما بدأ من النظريات المشائية. إذا تذكرون كنا نأكد على هالمعنى في بداية الحكمة كنا نقول لنا إن بداية الحكمة وش فيه لسان مشائي ولكن النتائج اللي يوصل إليها في الأخير نتائج حكمة متعالية بل في بعض المطالب النتائج اللي يوصل إليها هي نفس نتائج العرفان يعني الرأي الأخير إلى مدخل فهني نفس الشيء يقول خلنا نتبع نفس هذه الطريقة نحن نبدأ بالنظريات من النظرية المشهورة والحاكمة في الواقع على التحنيات الفلسفية الموجودة حاليا زين وننتقل بعدين إلى الصدراء وبعدين بتشوفون أن النظريات العرفانية بتتقبلها النفس بسهولة لما نبدأ بنظرية وننتقدها ونبدأ بنظرية أخرى وننتقل بعدين بتشوفون أن النظرية العرفانية بتتضح الصراحات بتتضح لأن طبيعة الإنسان يفهم من خلال المقارنة فالمقارنات بين النظريات تساعدنا في فهم لماذا يصار العرفاء على أن فهم التوحيد بالوحدة الشخصية الإطلاقية واضح؟ من معرفة كيف أمكن لنظرية وحدة الوجود تكون رأيناها الفلسفة المصادرة وأن تصبح مقبولة عند الجميع نظرية المدرسة المشائية وهي المبتنية على نظرية الكثرات المتباينة في كتاب أمين نجاد التركيز في الكتاب في العناوين العناوين كتبها أمين نجاد طريقة تختلف أمين بفتح فارغ هني بعد أبين نجاد وش العناوين الوحدة والكثرة مثل ما طرحناها في الدرس العلاقة بين الوحدة والكثرة عند المشاء العلاقة بين الوحدة والكثرة في المدرسة الحكمة المتعالية العلاقة بين الوحدة والكثرة عند العرفاء ولكن هني وهي المسألة الرئيسية في العرفان العلاقة بين الحق والخلق الوحدة والكثرة ولكن في كتاب أنزلي مركز على المنطلق في النظرية فنظرية المشاء انطلقت من الكثرات المتباينة بالتناقضات ندرك أن مسألة أصالة الوجود أو اعتباريتها كمسألة متمايزة لم ينظر إليها كمسألة مستقلة إلا في فلسفة مولى صدرة والفلسفة الإشراقية ولكن يتم السعي الحثيث عند البحث حول رأي المدرسة المشائية في مسألة الوحدة والكثرة في الوجود هذا هو العنوان اللي ذكرنا أمين نجاد الوحدة والكثرة العلاقة بين الوحدة والكثرة لجمع الشواهد والنصوص والنظر لأن في تبين أن في المدرسة المشائية أخذتها كأصل موضوعي يعني في الناس تشوف في كثرة وهذه الكثرة متباينة بتمام الذات القلم غير الورقة غير فما فتحت بحث أصلا في موضوع أيهما أصيل الماهية أو الوجود بنت على أصالة الماهية يستظهر من خلال الكلام أغلب المشاة أنهم يبنون على أصالة الماهية بشكل تلقائي بدون ما يأخذونك مسألة تدرس كمسألة مستقلة زين، ولكن من بعض كلامهم يستشف منهم يعتمدون على الوجود، في أغلب كلامهم يعتمدون على الماهية كأصل في المنهج المعرفي حقهم في أصل البناء الفلسفي، لجمع شوارع النصوص والنظر في البناء الفلسفي لهذه المدرسة لاستخراج نظرية الفلاسفة المشعري حول أصالة الوجود أو اعتباريته، وهذا اللي سبب ليش اختلاف في الآراء. بعدين لما راحوا يجمعون المطالب شافوا في مطالب تدل على أنهم يقولون بأصالة الوجود، وفي مطالب عندهم تدل على أنهم يقولون باعتباريته، ولبحث كيفية ارتباط الوحدة بالكثرة في الموضوع. ويدرك هؤلاء الذين يبذلون جهدهم في هذا السبيل أن نظام الفلسفة المشائي لا يمتلك ذلك الكمال المعرفي، لا زال مناضجة المسائل المعرفية الفلسفية في مباحث الوجود لكي يتوقع منه نظرية متكاملة، ولكن استخراج القواعد العامة لهذا النظام والمرتبطة بمعرفة الوجود بلحاظ كونها نصوصا تاريخية تساعد على التعمق في فهم مسير التطور التاريخي للنظريات الفلسفية المرتبطة بمعرفة الوجود في العالم الإسلامي. وهذه نقطة مهمة خصوصا اللي يدرس فلسفة أو أنه يلتفت بأن المشى إحنا نأخذ القواعد حقتهم، يعني إحنا اليوم في الدراسات الفلسفية يعتمدون على القواعد. وش يعني القواعد؟ يعني الأصول اللي موجودة. أنت إذا بنيت على أصالة الماهية توصل لهذه النتائج واللوازم. فالمشى إذا بنى على أصالة الماهية يوصل لهذه اللوازم بهذا الترتيب. ترتيب شو اسمه النظام الفلسفي المشائي، طبعا فيه ابن سينا حاول انه يرتب وترتيبه ممتاز، ولكن بقي ناقص، ما نضج الا بعد في دائره الحكمه المتعاليه لما صار في مقارنه وصار في مناقشه وكذا، نضج النظام المعرفي المبتني تماما على اصاله الماهيه، واضح؟ ما نضج الا في مرحله متاخره. ولذلك هنا لما نحن نقول لان بنعتمد على القواعد العامه في بيان نظريه او العلاقه بين الوحده والكثره في الوجود، فاحنا ممكن ان هذا البيان ما نشوفه في اي كتاب مشائي، ولكن احنا بنبني على الاصول عندهم، فاذا هم يقبلون هذه الاصول لما تمشي معها توصل لهذه النتيجه، واضح؟ والمنسوب الى المدرسه المشائيه بشكل غالب هو القضايا التاليه: الوجود كله اصيل، الوجودات متباينه بتضاد الذات، تشارك كافه الوجودات في امر عام هو مفهوم الوجود، له أن مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي، هذا مفهوم يصدق على مختلف الوجودات برغم التشكيك، هنا التشكيك الأصول التشكيك العامي أو التشكيك الوطني. يظهر بملاحظة هذه القضايا الأربع أن الكثرة الحقيقية متحققة في عالم الخارج، إذا لاحظوا الكثرة حقيقة متحققة في المدرسة المشائية، وهذه الكثرة ترتبط وتتوحد في أمر لازم عام لها خارج، في أمر لازم عام عام لها خارج عن ذاتها، يعني عرضي لازم عام، يعني عام كل الموجودات من الأعراض اللازمة لها أنها موجودة، مفهوم الوجود عرض عام لها، وهذا اللازم العام هو مفهوم الوجود نفسه الذي يحمل على كافة الكثرات الخارجية بنحو التشكيك، تشكيك في المفهوم، واضح؟ وطبقا لهذه النظرية فإن الذوات الخارجية للأشياء متباينة جميعا، واشتراكها هو في مفهوم ذهني خارج عن ذواتها لكنه في الآن نفسه عرض لازم لها. وبناء عليه ليس ثمة أي وجه اشتراك لا في الذات ولا في الحقيقة بين الوجود الجوهري والوجود العرضي، ولا بين الوجود الواجبي والوجود الإمكاني، يعني متباينة بتمام الذات، الجوهر تماما يختلف عن العرض. طبعا في الحكمة المتعالية لما يقولون جواهر وأعراض، وش يقصدون في الجواهر والأعراض؟ جواهر الأعراض في دائرة المشاء، في الحكمة المتعالية ما في إلا وجود، وين صارت الجواهر والأعراض؟ جواهر الأعراض تقسيم للماهية، وهذه من الأخطاء الشائعة عند بعض أساتذة الفلسفة، قسم الوجود إلى جوهر وعرض أو الموجود إلى جوهر وعرض، في حين أن تقسيم الجواهر والأعراض من تقسيمات الماهية، الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض. إذن الحكمة المتعالية ما خلت الماهية أصيلة، جعلت الوجود أصيل، الوجود ما فيه جواهر وأعراض، وين صارت الجواهر والأعراض؟ الجواهر والأعراض وشو تعتبر؟ حيثيات، أحسنتم، حيثيات احنا خذنا في شو اسمه الحكمة المتعالية إلا ما في إلا وجود واحد، وجود شخصي ولكنه سريان، هذا السريان يعطينا وش؟ يعطينا مراتب، يعطينا حيثيات. فالجواهر اللي هي عبارة عن كانت هي الأصل أصبحت حيثيات إلى الوجود، كانت في الأصل في المشاة أصبحت حيثيات. زين، والأعراض حيثية للحيثية. تذكرون لما كان في الثابت والمتغير، لما يبحث من لفترة على السيد علامة الغطوة والشيخ مصباح في الثابت والمتغير، كانوا يبحثون يقولون هذه انتم تقولون ان الاعراض متغيره، المشاعر يقولون التغير على الاعراض، الجوهر ثابت، تغير على الاعراض. ولا صدره هذه اللي هو مساله الحركه الجوهريه هنا، ولا صدره قال لهم لا، الاعراض مش العرض لا شيء، التغير في الجوهر. بعدين يقولون اصلا حتى الجوهر لا شيء، تغير في الوجود، تشكيك في الوجود. فهذا التغير يعطينا حيثيات اندماجيه اللي هي الجواهر، يعطينا حيثيات نفاذية اللي هي الجواهر في مراتبها النازلة، والأعراض لأن نوع من أنواع الجواهر هي الحيثيات اللي هو الجسم، أما النفس والعقل فهي حيثيات اندماجية. هذا النفس العقل لما يتنزل يصبح ويش؟ يصبح له صورة ومادة، تصير حيثيات أخرى. هذه الحيثيات فعلا لما نوصل حيثيات نفاذية. يعني بهذه المناسبة خلينا نذكر هذا المطلب عشان بعدين لما نوصل له شو اسمه يتضح ان شاء الله. ان الحيثيات عن ملا صدره امس اذا تذكرون قسم للحيثيات الى نوعين، صح؟ وش هي انواع الحيثيات؟ هذا تقسيم في العرفان زي، لكن ملا صدره بيسحبه الى الحكمه المتعاليه، بيدخله في الحكمه المتعاليه لكن بيتغير شوي. وش التقسيم للحيثيات امس؟ قال له الوجود يتحقق بانواع حيثيات بانواع احسنتم اللي هي انحاء تحقق الوجود، الحيثيات الاطلاقيه والتقييديه. الحيثيات الاطلاقيه والتقييديه، ما المانع ان تنضم للوجود؟ الحكمه المتعاليه ما في وجود انضمامي، ما في الا وجود واحد، ما في وجود انضمامي، يعني تقولون في وجودين ينضمون لبعضهم البعض. الحين الحكمة المتعالية قائمة على الوحدة الشخصية، واضح؟ ما في وجود انضمامي. هذا المصطلح الوجود الانضمامي مصطلح مشائي. الحين بنذكرها. أمس احنا اللي ذكرنا أن الحيثيات حيثية إطلاقية وتقييدية، صح؟ هذا تقسيم عرفاني، لأن أم مهدي تقول ليش ما ذكرتون الحيثية التعليلية؟ لأن في العرفان ما في علل، ما في علل، في تجليات. الحيثية التعليلية وضعها من صدره حتى ينقل هذا التقسيم العرفاني، تقسيم عرفاني يبغى ينقلها الحين في دائرة وش؟ الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية تجعل هناك علل، العلل طبعا في الحكمة المتعالية وش فيها؟ إضافات إشراقية، إذا تذكرون إضافة إشراقية بتجينا بعدين. الإضافة الإشراقية موجودة في العرفان لكن في مرتبة نازلة. ملا صدره يخلي هذه الإضافة الإشراقية هي العلة، يعني يقول إحنا ما عندنا، كانوا المشاة يتصورون العلة والمعلول بهالطريقة طولية، علاقة طولية. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول، والعقل الأول خلق ويش؟ خلق العقل الثاني. زين، وطبعا من العقل الأول تبدأ، العقل الأول خلق العقل الثاني وخلقنا نفس أيضا، نفس تناسبه زين، عالم العقول والنفوس أو الأرواح. زين، وش علاقة العقل الأول بالثاني؟ من باب التفصيل أكثر لا تصير الأمور مجردة، ناخذ مثال مادي. زين، مثلا وش علاقة الأب بالولد؟ الأب علة إلى الولد، لكن الأب والولد غير، هذه غير عنده، هذه علة الإعدادية. زين، نفس التصور ده رفعه إلى العلل الإيجادية. زين، فقالوا العلة التي توجد الشيء أو جاءت موجود، هذا موجود متباين تماما عن العلة، متباين عن العلة، فقط العلة أعطت الوجود، لكن الماهية تعطيها؟ لا، الماهية أصيلة، الماهية لا تعطى، ماهية أصيلة، يعني الماهية في دائرتها هي هي. زين، تأتي العلة، وش تسوي العلة؟ تفيض عليها الوجود فقط، ما تفيض عليها الماهية. هذا معنى أصالة الماهية عند في المشاة، يقولون العلة لا توجد الماهية، عفوا العلة لا توجد أصل الماهية، تعطيها الوجود، تفيض عليها الماهية في دائرتها هي هي. يعني الحين مثلا رقية هي رقية، انوجدت أو ما انوجدت، تأتي العلة تفيض على رقية الوجود، تصير موجودة في الخارج، واضح؟ هذا معنى أصالة الماهية. لما يقولون الماهية أصيلة، يقولون الماهية، وش معنى أصالة الماهية عندهم؟ الماهية متباينة بتباين الذات، والعلة فقط تعطي الوجود إلى هذه الماهية. إذن العلة منفصلة تماماً عن رقية، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو علة، رقية إلا هي عندها إمكانية الوجود، ممكن أن تنوجد، والله كريم، فوش يسوي؟ يفيض الوجود على رقية يوجدها. واضح؟ أحيان رقية وين كانت قبل ما تنوجد؟ لا تؤين بأي، هذا المكان من لوازم المادة. واضح؟ وين الأفعال الوجود؟ الأفعال الماهية، الماهية هي الحاكمة، الوجود فقط إفاضة، فقط غير. هذا في المشاة. طبعا هذا ما بي... كل ما سمعناه بتقريرات مختلفة بنفهم الطريقة تختلف. يعني لا تصور أنه خلاص إذا ذكرناه نهاية أصالة الماهية وأصالة الوجود، لا، تقريرات مختلفة. الواحد كل ما دخل كتب الفلسفة ودرس أكثر تتضح عنده أكثر. أيوة، لكن هي حاكمة، ما أعطاها شيء، ما أضاف لها شيء، فعشان كده يقولوا الوجود مفهوم انتزاعي، ما أضاف لها حاجة، فقط أوجدها في الوجود، في دائرة الوجود الخارجي، لكن هي لها نحو من التحقق، هي الحاكمة، ما غير عليها شيء، أوجدها كما هي، كما هي في ذاتها. فعشان كده ابن سينا يقول العلة لم توجد المشمشة وبعدين تمشمشها، يعني تعطيها صفاتها، وإنما أوجدها وتمشمشها، يعني أوجدها بصفاتها. واضح؟ الماهية في دائرتها هي هي، ما يغير، ما يقول والله في العلة، تقول والله هذه هي في ذاتها مشمشة، أنا بسويها تفاحة، ما يمكن تغيير الذات، غير ممكن، الذات هي الحاكمة. ما لها استقلالية، لا أصلا ما لها وجود، لا تزاحم الوجود الإلهي، لأنها ما لها وجود خارجي. متى تزاحم؟ لما تكون لها وجود خارجي. الوجود ما لها وجود خارجي، وجودها من العلة. واضح؟ هذا الكلام موجود، شيء يشبهه في العرفان حتى في الحكمة المتعالية، ولكن مو هني، مو في أصل الوجود، مو لهذا السبب لحكومة للماهية. واضح؟ أحيانا هي تسبب أصالة الوجود، أصالة الماهية الشكل، إن العلة لا تعطي الماهية شيء، فقط توجدها في دائرة الوجود الخارجي، تحققها في الخارج، فالحاكمية للماهية. واضح؟ مجردات وش يعني ما لها وجود؟ إحنا لأن تحكمنا الوجود المادي، فعشان كده ما نقدر نتصور هذا الكلام بشكل دقيق. مع كل ما تعودنا على التفكير المجرد بيتضح أكثر. ما لها وجود لأنها مجردة، المجردات لها وجود، وجود خارجي أيضا. إنزين، هلا حين نتجاوز النقطة، إذا تصور المشاء إلى العلية بهالشكل، العلة علة إيجادية، يعني تعطي الوجود. شوفوا لما تفتحون دروس في العقيدة وشو العنوان مال شو اسمه الواجب والممكن من المقدمة، أن العلة توجد المعلول، إذا هي تعطيها الوجود. واضح؟ ولكن في الحكمة المتعالية، في الحكمة المتعالية لا، وش يعني تعطى الوجود؟ الوجود ينعطى؟ ما ينعطى الوجود، الوجود وجود، ما نروح نوزعه، هذا ضمن الحركة السريانية. فهذا المخلوق ليس إلا إضافة إشراقية، يعني ما عندنا خالق ومخلوق وعلاقة بينهم هي الخلق، وإنما الخالق هو نفس العلاقة الخلق، وهذا الخلق عملية الخلق، يعني فعل الخالق هو له الخلق، هو نفس المخلوق، ما عندنا غير إضافات الخالق، هذه الإضافة الإشراقية مثل الشمس وشعاعها. زين، مو أن في شمس وشعاع منفصل عنها وفي علاقة وهي إشراق الشمس على هذا المنفصل، وإنما نفس الفعل هو النتيجة. أحسنت، واضح؟ ما في عملية إيجاد إلى معلول منفصل له ماهية مستقلة، وإنما هناك إشراق إلى هذا الوجود المطلق. وهذا الشعاع متصل تماما بالحقيقة، متصل تماما بالعلة، ولذلك يعبرون عنه بالقرب والبعد، مو تسلسل طولي مثل المشى، قرب وبعد، لأن هذا الشعاع سوف يتدرج ينزل 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 فيشتد ويضعف على حسب سريان الحقيقة فيه، على حسب سريان الوجود فيه. واضح؟ الزمان وين يصير الزمان والمكان؟ من لوازم الوجود الضعيف، كل أضعف مرحلة من مراحل الوجود، بعدين بيقول لك الكتاب يشير إلى هالنقطة، أضعف مرحلة وجودية اللي هي أصلاً عدم، قريب للعدم، هذا هو عالم المادة، فيطلع الزمان والمكان وهذه الأشياء. إيه الحين بنبين لو شرحنا، لأن ملاحظة بضيف الحيثية التعليلية. واضح؟ هذا تصور العلة عند ملا صدرة. العرفان يقولون ما في إلا أصلاً. لوش ما في إلا؟ لأنهم قالوا بأن الوجود لا يشتد ويضعف. إذا كان الوجود يشتد ويضعف، هنا بتجي العلة. طبعاً الحين العلة عند ملا صدرة تختلف تماماً عن العلة إضافة إشراقية. مو العلة إيجاد المعلول. إيجاد ما يحتاج إيجاد، تذكرون في دروس في العقيدة، إلا درس دروس في العقيدة، هذا تعريف العلة. العلة هي إعطاء ما يحتاج أن ينوجد إعطاءه الوجود. واضح؟ ملا صدر ما يقول إعطاء الوجود، وجود واحد، وش يعني يعطي الوجود؟ إضافات إشراقية، تعريف العلة عن ملا صدر. يعني هو نفس الوجود يشتد ويضعف، ما يعطي الوجود، لا يعطي ولا يأخذ. العدم ما يتحول إلى وجود، والوجود ما يتحول إلى عدم. في العرفان يقول أصلا شما عندنا وجود يشتد ويضعف، وبالتالي ما عندنا علة. دي النظام العلية والمعلولية اللي تبتني عليها الفلسفة سواء المشاء أو الحكمة المتعالية في تصورهم مع اختلاف تصورات عن العلة يلغي. عندنا وجود واحد وتجلياته. نفس الوجود يبقى مطلق ويبقى شديد قوي، ما يضعف ولا يتنزل، وإنما ظهورات له، انعكاساته. هذه الانعكاسات وظهورات إلى هذا الوجود بينها شدة وضعف. واضح؟ هناك هذه الوحدة الإطلاقية، الوحدة الإطلاقية ما تترك مجال للحيثيات التعليلية، ولذلك أنا قسم للحيثيات في البيان العرفاني إلى الحيثيات إطلاقية أو تقييدية. والتقييدية نفاذية، اندماجية شأنية. جاء ملا صدرة واستفاد من هذا التقسيم العرفاني إلى الحيثيات، ولكن إذا بدخل في الحكمة المتعالية لازم يضع مكان للحيثية التعليلية. واضح؟ الحيثية الإطلاقية هي الله سبحانه وتعالى، هذا الوجود الذي يسري فيه، يسري فتتكون المراتب، يسري في مراتب من باب الاكتشاف، يعني يسري فتتكون مراتب، هذه الحيثية الإطلاقية. زين، الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه وحدة شخصية سارية مطلقة، لما يقول الوجود المطلق في الحكمة المتعالية في مقابل الوجود المقيد، إيش يقصد بالوجود المطلق والوجود المقيد في الحكمة المتعالية؟ وجود مقيد يعني ما ينوجد إلا بالإضافة الإشراقية، يعني أصل وجود على الإشراقية أو وجود رابط يسمونه، اللي هو انه اضافه اشراقيه، يعني يحتاج الى عله. واضح؟ يحتاج الى هذا الاشراق، يحتاج الى ان العله تسري وتتحرك حتى وين يوجد هذه الحركه. نفس هذه الحركه هو تعين مرتبه من مراتب الوجود. فقسم الحيثيات بهالشكل، لما بنرجع من فوق ان حيثيه اطلاقيه يعني لا تحتاج الى عله فيه ظهور أو في الإيجاد، وحيثية تقييدية وهذه الحيثيات التقييدية كلها تدخل في دائرة واحدة وهي دائرة الحيثيات التعليلية، كلها تحتاج إلى العلة بالمعنى المذكور، يعني كلها إضافات إشراقية. واضح؟ إذا حيثية إطلاقية وحيثية تعليلية. ثم هذه الحيثية التعليلية نسميها تعليلية بالنظر إلى الحيثية الإطلاقية، بالنظر إلى علاقتها بالوجود المطلق. صار حيثية وش فيها؟ المطلقة يعني مطلقة عن العلية. في تقسيم ملا صدرة الحيثية إلى مطلقة وتعليلية، مطلقة يعني مطلقة عن العلية. واضح؟ ما فيها جهات علية. الحيثية التعليلية يعني لها الحيثية التعليلية يعني مقيدة بالعلية، مرتبطة بذات المطلق. زين. هذه الحيثيات التعليلية على درجات. الآن يبدأ التنزل في وين؟ في الحكمة المتعالية. واضح؟ يبدأ التنزل. إذا عندنا حيثيات إطلاقية ثم حيثيات تعليلية. هذه الحيثيات التعليلية على أيضا قسموها. صوت واضح أخوان؟ الحيثيات التعليلية نقسمها. زين؟ فنفتح دائرة كلها تحت مسمى الحيثية التعليلية. نبدأ من فوق. أبين لكم الأمثلة. نفس الأمثلة يستخدمها الخضراء. يقول صفات الله سبحانه وتعالى من الحيثيات التقييدية. هي إضافات إشراقية. هنا لما يقول علة مو يعلم العلة بالمصطلح الإشرائي. وإنما يقول هذه صفات الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته. هي حيثيات تقييدية تحتاج أيضا إلى علة، يعني ويش يعني هي إشراقات تحتاج إلى الحق في حتى تشرق حتى تظهر، زين حتى تتعين تصير في مرتبة الصفات والأسماء. ولكن من أي نوع صفات الله؟ ما أخوات صفات الله من أي نوع من الحيثيات التقييدية؟ اندماجية أحسن. إذا تأتي أول مرتبة هي الصفات التقييدية، وش فيها؟ الاندماجية، حيثيات التقييدية الاندماجية لصفات الحق سبحانه وتعالى. ثم تأتي صفات الوجود، الوحدة والكثرة وما إلى ذلك، هذه أيضا صفات اندماجية في الوجود، صح؟ ثم تأتي صفات الماهية اللي هي الحيثيات النفادية. فتصير هنا الجواهر والأعراض كلها حيثيات وش فيها؟ نفادية. أول شيء ما هي ثم أعراضها، فنفاض في نفاض، مجاز في مجاز يسمونها في الحكم الأرفاق. المجاز بينا بعد شوي شو معناه. واضح؟ مو بالثال بالدال، نفادية، نفاد الشيء، نفاد يعني انتهاء. واضح؟ تبدأنا الحيثيات الشأنية. الحيثيات الشأنية ما هي موجودة في الحكمة المتعالية. الحيثيات الشأنية هذه خاصة بالعرفان. هذا تقسيم الحيثيات عند ملا صدرة في الحكمة المتعالية، واستفاد منه بكثرة في بيان المطالبة بالوجود الرابط والوجود المستقل، بيان الإضافات الإشراقية. إذا لهني الإضافة الإشراقية عند ملا صدرة يعرفها بأي حد بحد لما هي شدة الوجود وضعفه. الإضافات الإشراقية هني تحط أي حيثية أخوات من تقسيم الصدر للحيثيات. الإضافات الإشراقية من أي نوع من أنواع الحيثيات؟ كلها تقييدية. إيه ما في شأنية عندنا في الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية ما فيها شأنية. قل التعليلية عامة. تعليلية عامة تعنصر الحيثيات التقييدية. الحيثيات التقييدية في الحكمة المتعالية هي حيثيات اندماجية أو نفادية. الشأنية ما فيه شأنية، هذه تشؤونات الحقيقة هذه في دائرة العقل. في الحكمة المتعالية، الإضافات الإشراقية من أي نوع من أنواع الحيثيات؟ النماجية؟ نور تقول اندماجية، ما بقول لها نفادية لأنه هي اندماجية نفادية. فالمخلوقات هي إضافات إشراقية وش فيها؟ نفادية، من الحيثيات النفادية. الماهية تونا قايلين ماهية، الماهيات حيثيات نفادية. وإذا عرف لنا لأن كيف هذه الماهيات تنوجد، كيف هذه الماهيات تنوجد في الحكمة المتعالية، يقول هذا الوجود هذا الوجود طبيعته أنه ساري، هذه العلة طبيعتها أنها سارية. وإذا فرت بأنها تظهر إضافات إشراقية، هذه الإضافات الإشراقية هي الماهية. إذا الإضافات الإشراقية في دائرة الخلق اللي هي اللي بتكون الماهيات والمراتب الوجودية، إيش فيها؟ حيثيات نفادية. وبينا من قبل لو إيش حيثية نفادية، لأن لو ما لولا هذه الحيثية النفادية يعني نهايات الوجود لما تعينت المراتب، صح؟ واضح خوان؟ أما بالنسبة إلى صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله حيثيات اندماجية، والحيثية الاندماجية لا تظهر، لا تظهر الحيثيات الاندماجية. نعيد تقسيم النفذرة للحيثيات، وبعدين نعيد كيف أسماء الله اندماجية، أسماء الله لا تظهر، إلا يظهر لنا أسماء الأسماء، مظاهر الأسماء. واضح؟ أما حقيقة اسم الله لا يظهر، مو بس حقيقة الأسماء الإلهية، الأعلى من الأسماء الإلهية في الأرفان، الأعلى من الأسماء الإلهية اللي هو الخليفة، حقيقة الخليفة لا يظهر، تظهر تجليات مظاهر. مظاهر الأسماء يعني له العوالم من عالم العقول إلى إشكال، كلها مظاهر الأسماء. هي اللي بعدين أتوقع بعد درس أو درسين الأسم في الأرفان وش معناه. إذن الحيثيات هي عبارة عند ملا صدرة، حيثيات إطلاقية وحيثيات إيش فيها؟ تقييدية. زين، وين التعليلية؟ الحيثيات التقييدية إذا قايسناها، إذا قارناها، إذا نظرنا إليها من خلال علاقتها، نظرنا لها من خلال علاقتها بالإطلاقية تصبح حيثيات تعليلية. واضح؟ والحيثيات التقييدية على نوعين في الحكمة المتعالية، اندماجية وحيثيات وش فيها؟ نفادية. نفادية بالدال بدون نقطة. زين، كيف الوحدة تنوجد الموجودات في الحكمة المتعالية؟ الموجودات في الحكمة المتعالية إضافات إشراقية. زين، إضافة إشراقية يعني أي نوع من الحيثيات؟ حيثيات نفادية. واضح؟ حيثيات نفادية، لأن ظهر هذا الموجود، برز، صار له حدود، هذه الحدود يعني نفاذ الوجود، حيثيات نفاذية. واضح؟ تميز عالم العقول عن عالم المثال، إذا حيثيات نفاذية. عن عالم المادة، إذا حيثيات نفاذية. واضح خلاص؟ طبعا حد التقسيم كله حتى ولا صدر يقول هذا التقسيم بس من باب التعليم، من باب التصور، يعني حتى نتصور الفكرة. والله في الواقع العوالم كلها عالم واحد. خلنا نضيف العرفاني بيجيلنا بعد شوي. في الواقع العالم كله وحدة، وحدة شخصية، وحدة واحد هو الذي يتحرك، مثل البحر يتحرك فتطلع لنا أمواج، تصير لنا أنهار، واحد واحد، ولكن إضافات الإشراقية كثيرة، دائما فياض، دائما متحرك، يعني حركة معنى الفياضية، معنى على قولتهم يقول مثال مثل الكأس اللي ممتلئ بالماء، ما في مجال، لابد إنه ينزل شوي منه، فكيف بالنسبة لي الحقيقة الإلهية ممتلئة بالكمالات، أحمد الله لابد أن هذه الكمالات تفيق، هذا الفيضان هو الذي سبب وجود الموجودات، هي إضافات إشراقية دائمة الفيض على البرية، فيضان دائم كمالات مطلقة، وبالتالي لابد أن هذا الإطلاق وش فيه تصير بآثار. هذه الآثار لها تفسيرين بشكل متعلق، أن هذه الآثار هي هذا الوجود المطلق هو نفسه يتحرك. العرفاء يقولون لا، الله سبحانه وتعالى أجل من أن هو يطرأ عليه تشكيك أو استريان، واضح؟ الله سبحانه وتعالى مطلق واحد وحدة شخصية على الإطلاق، وهذا استريان لظهوره للمظاهر وليس للوجود، لما يظهر من الوجود من آثار. فالإضافة الإشراقية إن شاء الله بتجي لنا بعدين في العرفان لها تعريف وش فيه مختلف عن تعريف الحكمة المتعالية. إيه تكون نفسها مظاهر وتجليات، هذه الإضافات الإشراقية. إشراق الشمس، الشمس في العرفان لما يذكرون كتب العرفان الشمس يقصدون بها الخليفة نبي محمد صلى الله عليه وآله، والإشراقات هي له أيضا الإشراقات على نوعين، تكون ظلال أحيانا تكون في يعني مرة مادية محضة ما لها أي حظ من النور، هي بسبب هذه الظلال ظهرت، فعشان كده يقولون أن العوالم المجردة فعل المعصوم، ولكن العوالم المادية هي أثر فعل المعصوم. بيجي لنا أتوقع بعدين بنمر عليه له لوازم وحدة الوجود نظرية المظهرية. الحين خلنا نكتشف هالمقدار، إذا الحكمة التعليلية موجودة في الحكمة المتعالية فقط، أما في العرفان ما عندنا حيثيات تعليلية، وبين السبب وبين لنا الحيثيات التعليلية هي إضافات إشراقية، أما في العرفان لما نتكلم عن الإضافات الإشراقية فلها معنى آخر غير المعنى اللي يذكر في الحكمة المتعالية. وايضا ان شاء الله صار واضح له العله والمعلول، نظام العليه والمعلوليه عند المشاه يختلف عنه عن الحكمه المتعاليه. زين، في سؤال اخوات لحد هنا نكمل التطبيق؟ في نقطه مهمه هنا، عشان لما نكتب التقسيم تقسيم الحيثيات عندنا الصدرة، في البعض يكتب التقسيم بهالشكل، حيثيات اطلاقيه اثنين تعليلية ثلاثة تقييدية، هذا تقسيم خطأ، لأن التعليلية ليست في عرض التقييدية، التعليلية هي صفة تقييدية ولكن في لحاظ علاقتها بالمطلق، واضح؟ فانتهوا للتقسيم، مو تقسيم ثلاثي وتقسيم ثنائي. فممكن نقول حيثيات إطلاقية وحيثيات تعليلية تقييدية. إذا نكمل التطبيق، وبناء عليه ليس ثمة أي وجه اشتراك لا في الذات عند المشاة ولا في الحقيقة بين الوجود الجوهري والوجود العرضي، ولا بين الوجود الواجبي والوجود والوجود الإمكاني. هذه النقطة يصر عليها ويكررها المشاة بأن ما في جهة اشتراك بينهم أصلاً، العلة منفصلة تماماً على المعلول. وجه الاشتراك بينهما فقط في عروض مفهوم الوجود عليها كافة، يعني الجواهر والأعراض كلها يعرض عليها مفهوم الوجود، فأحنا لما نقول وجود جوهري لا نروح ذهنكم إلى الحكمة المتعالية، لا، هذا بلحاظ عروض مفهوم الوجود عليها، والله هي متباينة بتمام الكار في ذاتها. وبعبارتها وجه اشتراك الموجودات المتباينة الخارجية يتمثل في خصوصية انتزاعية يعبر عنها بالأمر الخارج عنها اللازم لها، هذا تعريف له اللازم العام أو العرض العام. والاشتراك في هذه الخصوصية الانتزاعية لا يؤدي إطلاقاً إلى الاتحاد والاشتراك الخارجي للوجودات الخارجية التي نبحث عنها، فكما هو الحال في بعض المفاهيم العامة كالتشخص والوحدة، هنا يقول هذا مفهوم الوجود عند المشاء، يعني هو نفس مفهوم الوحدة، نفس مفهوم التشخص، إذ لا يؤدي اشتراك الوجودات المتباينة في هذه العناوين العامة المشتركة إلى كون جهة الاشتراك هذه خارجية، وإنما هي مفاهيم انتزاعية، وإلى حضور التشخص أو الوحدة إلى داخل ذواتها، يعني تصير جزء من الذات، وإنما هي مفاهيم منتزعة من الذات. فكذلك الحال في مفهوم الوجود بحسب المدرسة المشائية، فإن مفهوم الوجود العام محكوم بذلك أيضا. فصرف حمل الوجود على الأشياء المتباينة الخارجية لا يؤدي إلى تحقق الوحدة الحقيقية بين ذواتها، لأن الوجود خاصية انتزاعية. يعني كأنما يناقش ملفدرة، يعني يجيب على كلام ملفدرة، يبين بأن أنه هل كونها موجودة أو في الواقع مو مناقشة، وإنما إشارة إلى كلام ملفدرة. لأن ملفدرة يقول أنه طالب أن الوجود يقولون يعرض عليها كلها، هي مشتركة في الوجود، وبدون الوجود ما تروحها في الخارج. إذا هذه شو اسمه الوجود هو الأصيل، لولا الوجود الآثار تتعلق كانت في الذهن أو في الخارج، الآثار ترجع إلى الوجود، ما هي ما تظهر آثار على بس الوجود، هي الوجود هي الأصيل. يعني كأنما قاعد يلمح إلى هرب الله صدر في حكمة تعالية. نعم، نشهد الشدة والضعف في كيفية حمل هذه الخصوصية الانتزاعية. إذا لاحظوا وين الشدة والضعف، تشكيك في كيفية الحمل على الذات واللازم لها. إحنا التشكيك المفهوم أتوقع أنه ما أدري إذا واضح عندك تجاوزه. تشكيك في المفهوم واضح أخوات؟ شدة والضعف في المفهوم واضح؟ وش يعني شدة والضعف في المفهوم؟ كيف يعني مفهوم يشتد ويضعف؟ في الذهن يشتد يضعف. وشو قصدكم بالحمل المشكك؟ مفهوم الوجود عند الممكن أضعف من مفهوم الوجود عند الواجب، وشو يعني؟ بينا في الفلسفة بس ما أدري إذا بعدكم تذكرونه والله، لا لأن في بداية الفلسفة من 4 سنين ما أدري 5 سنين. تشكيك في المفهوم، أحد يتذكره؟ كيف يصير تشكيك في المفاهيم؟ واحدة من الأخوات أشارت لنا أن الحمل ينقسم إلى حمل متواطئ وحمل مشكك. هذا التقسيم طبعا تقسيم مشائي حتى يبينون شو اسمه كيف أن المفاهيم في سر علاقة تشكيك. تشكيك في المفهوم يعني تشكيك في العلاقة بين الموضوع والمحمول. شكل سريع بين أخوات من خلال مثال، أتوقع هذا المثال نفسه استخدمناه من قبل. مثلا الحين على هذه الطاولة في مفرش، واضح المفرش أبيض، بعد شهر سنة سنتين يصير أصفر، يتحول البياض إلى صفرة، يعني شوي أصفر يتغير بياضه. زين، أنا في البداية كنت أقول المفرش أبيض، ولا زال في ذهني حملت البياض على المفرش وصفت بالبياض. بعد فترة أقول المفرش أبيض، ولكن في شيء تغير. هذا البياض صار مائل إلى الصفرة في الخارج. الحين الصورة اللي موجودة عندي نفسها المفرش أبيض، صار هذا المفهوم. وش يعني مفهوم؟ يعني أنا فهمته من الخارج، من الواقعات الخارجية فهمته، أو من المقارنة بين مفاهيم ذهنية أستنتج مفهوم جديد. إذا المفهوم أنا فهمت شيء. زين، الحين أنا عندي المفرش أبيض، هذه الصورة، حمل البياض على المفرش، فهمت مفهوم جديد وهو بياض المفرش. بعدين هذه بياض المفرش فهمت أنه شوي وش يتحرك نحو الصفرة، تحرك نحو الصفرة، المفهوم تحرك. ها
هذا العام تحرك.
إلا صوت عندها مو واضح. يقطع تطلع تدخل مرة ثانية. زين. إذن العلاقة الأولى بياض المفرش موجودة في ذهنية. ولكن الحين أنا فهمت منها شيء جديد. إلا ما شاف المفرش لما كان أبيض. ما هذه الحركة الذهنية ما تصير عنده. هذا التشكيك المفهوم ما يصير عنده. يشوفه الحين أصفر. صح؟ الكلام مو على الخارج، الكلام عن العلاقة الذهنية بين المفاهيم. زين؟ لكن اللي شاف من قبل وتابع تغيره يشوف إن هذا المفهوم اللي فاهم منه هو بياض المفرش، يشوف تغير، يتحول شوي شوي، يروح يتابع حركته الذهنية، يشوف إن الذهن بيبدأ يغير. كان أبيض الحين صار أصفر شوي شوي، هذا الصفر يحل محل البياض، يحل محل البياض إلى درجة إن الذهن ما يلتفت أيضا إلى بياض السابق. أسبوع أسبوعين ثلاثة عشرة سنة سنتين، خلاص يحكم ويش هذه العلاقة الجديدة الصفرة. وبعدين يبدأ شوي يتغير، وفي الواقع في كل حال في كل آن يتغير، بس إحنا ما ننتبه، ما نفهم التغيير إلا في ويش في المفاهيم في الذهن، وإيش فيها ليست ثابتة وإنما متغيرة. واضح؟ هذا هو التشكيك المفهومي. التشكيك المفهومي طبعاً يقولون إن هذا التبطل، يعني أكدون يقولون الجوهر ما يتغير. وش اللي يتغير؟ الأعراض. التشكيك المفهومي لا يطرأ إلا على الأعراض. يوم الله صدره قال لهم حتى الأعراض التغير لا يطرأ على الأعراض. تكرار إيه حكم المستحضرين لما يروح يتكلم عن الحركة الجوهرية يقول الأعراض ما تتغير. وش يقصدون الأعراض تتغير؟ لأن الأعراض الذهنية تتغير. واضح تشكيك المفهوم هذا معناه. ما له علاقة بالزمان، الحركة الذهنية ما له علاقة بالزمان. إحنا قاعدين نتكلم عن تشكيك المفهوم، التشكيك في الذهن. واضح تشكيك في المفاهيم الذهنية اللي إحنا فهمناها. هذا هو التشكيك المفهوم، إن شاء الله يكون واضح. كل صديق قال لهم إن هذا التشكيك اللي أنتم نقلتوني إلى كله أصلا فهم الأشياء كله ذهني مفهومي. ويسقطون الأحكام الذهنية على الخارج. العرض الخارجي ما يتغير، العرض الخارج كان أبيض وبعدين صار كله كامل، مو الأبيض تغير صار أصفر، الأبيض منفصل متباين بتمام الذات عن الأصفر. واضح؟ متباين بتمام الذات، ما هو واحد يحل مكانه، هذا الحلول والتغيرات كلها ذهنية. واضح طبعاً؟ عرضين متباينين في الخارج، حقيقتين متباينتين البياض والصفرة. وين التشكيك؟ والتشكيك في الذهن، التشكيك يعني التغير. فهذا المفهوم الثاني للبياض اللي كان في ذهننا شوي شوي كان أبيض، بياض المفرش شوي شوي يصير أصفر، وبعدين يحكم الأصفر شوي شوي يصير بني ويحكم البني وهكذا. هذه الحكومة والتغيرات كلها في فهمنا إلى الواقعيات. واضح؟ كل تفسيرهم على المفاهيم على الحركة الذهنية، وبعدين يسقطونها على الواقع، وهذه المشكلة اللي وقعوا فيها. الواقع من الله صدره لا، يبدأ من الواقعية وبعدين يقول كل ما ينعكس في الذهن هو في الواقع عبارة عن واقعيات خارجية. فيها واضح هو التشكيك المفهومي؟ إذا هناك شدة وضعف، ولكن شدة وضعف في كيفية حمل الخصوصية الانتزاعية، كيفية الحمل يعني ذهنية، يعني الحمل عملية ذهنية عند المشاعر على الذات ولازم لها في الوقت نفسه. وبتعبير الفلاسفة المشائين فإن حمل المفهوم العام على الموضوعات تشكيكا وجوديا، وهذه الخصوصية الانتزاعية تصدق على واجب الوجود بدرجة أشاهد من صدقها على ممكن الوجود. فلما أقول الله موجود غير لما أقول الإنسان موجود، لأن الله يشير إلى وجود الحقيقة العلة، علة العلم الموجود هنا إشارة يشير إلى علة العلم ووجودها خارجي. لما أقول الإنسان موجود يشير إلى ماهية من الماهيات أنها موجودة في الخارج. فإحنا نفهم وجود الإنسان وجود الله بطريقتين مختلفتين. حتى هذه الماهية وجود الإنسان وجود الشاب ووجود العجوز نفسه هذا الإنسان لما يكون شاب لما يكون عجوز نفهم بطريقتين مختلفتين وجوده، لأن إحنا وجوده كان له حيوية ونشاط، وهنا وجوده تميز بوش بالضعف. واضح؟ نفس طريقة البياض في المفرش والأصفرار فهو شبيه تشبيه بالمفهوم. وكما نعلم فإن كل مفهوم مشكك لابد من أن يشتمل على ما به الاشتراك وما به الاتحاد، ما به الاشتراك والاتحاد وما به الافتراق والتمايز، ولابد من أن ترجع الثانية بنحو ما إلى الأولى. ولما كانت المدرسة المشائية ترى أن الأعيان الخارجية متباينة بتمام الذات وأنها فاقدة جهة الاشتراك الحقيقية، جعل وين تشكيك في المفاهيم في الذهن، لأن في الخارج متباينة بتمام الذات ما في بينهم أي علاقة، في حين أن التشكيك لابد أن يكون في جهة اشتراك. واضح؟ فجعلوها تشكيك ذهنين، فقد جعلوا من المفهوم العام اللازم جهة الوحدة المطلوبة في موضوع التشكيك، ويرى هؤلاء أن هذا المفهوم نفسه يقبل الشدة والضعف في لزومه وفي لزومه يعني إلى الموضوعات، مفهوم لازم وفي حمله على الموضوعات. إذن هم ينسبون التشكيك إلى هذا المفهوم العام. وهذا الرأي هو ما استظهره الباحثون بمراجعة ظاهر النصوص. أحسنتم، لأنهم يرون الوجود متباين بتمامه في الخارج. زين. وهذا الرأي هو ما استظهره الباحثون بمراجعة ظاهر نصوص المدرسة الإشائية. وهذه النظرية وكما هو واضح تجعل الكثرة في الأعيان الخارجية أصلاً وتؤكد عليه، تجعل الكثرة هي الأصل. ويطلق على هذه النظرية التشكيك العام للوجود. هنا المصطلحات ما ترجمها بشكل دقيق. في الكتاب الأصلي التشكيك العامي. التشكيك العامي، التشكيك الخاصي، تشكيك خاص الخاصي حق العرفاء. التشكيك العامي للمشاة، تشكيك الخاصي. حكم ثانية تشكيك خاص الخاصي إلى من؟ إلى العرفاء. هنا يحطون التشكيك العامي. في الكتاب الأصلي أيضا التشكيك العامي. وأما الوحدة بين الأعيان فقد جعلتها هذه المدرسة أمراً انتزاعياً وخارجاً عن ذات الأشياء. نعم، يؤكد بعض الباحثين على أنه لا يبغي لنا أن ننظر بهذه البساطة إلى رأي المشائين. الآن يبدأ ويش فيه بطرح اللي هي احتمال أن لا يقصدون به الوحدة السمخية. زين؟ طبعاً بعض الباحثين لهم لا صدر فيما يتعلق بالوحدة والكثرة، وبهذا نحو من الإفراط في جعل الكثرة هي الأصل وجعل الوحدة انتزاعية، لأن بهالشكل حتى في البعض يعني من بعض المقالات تقول بهذه الطريقة جعله التوحيد مفهومي ليس واقعية خارجية، وهذا يوقعنا في انفصال تام بين الحق والخلق، ويوقعنا في مشاكل كثيرة منها أنه كيف يتعرف الخلق على الله طالما أنه منفصل تماما عنها، كيف يوحدون والتوحيد حقيقي ويصير له أثر حقيقي طالما أنه صار التوحيد مفهومي. واضح؟ في إفراط في التركيز على الكثرة والتباين الذاتي، لأن هذه النظرة لا تنسجم مع المباحث الأخرى لهذا النظام الفلسفي وبيان له علاقة العلة والمعلول. لذلك في العلاقة يقولون لا تكون في جهة اشتراك خارجية، لأن لولا هذه الجهة المشتركة في الخارج لما صلح أن يكون صلحت هذه العلة تكون علة لهذا المعلول، لابد أن يكون في جهة اشتراك. فقد سعى بعضهم كمولى صدرة لتقديم تفسير لكلام هؤلاء يكون أكثر انسجاماً مع مبانيهم في مبحث العلية. ففلاسفة المدرسة المشائية يرون أن علاقة العلية والمعلولية هي علاقة عينية خارجية، ويعتقد هؤلاء بوجود سنخية بين العلة والمعلول. طبعاً مصطلح السنخية ما ذكر في كلام المشاء، مصطلح السنخية معناه ذكر ولكنه كمصطلح ما نضج إلا في الحكمة المتعالية والوضع السنخية بين العلة والمعلول، يعني لابد من وجود جهة اشتراك حقيقية بين العلة والمعلول. وهذا مطروح كان، جهة الاشتراك الحقيقية والخارجية بين العلة والمعلول كان مطروح. يعني وشو جهة اشتراك حقيقية؟ يعني شجرة التفاح ما يمكن أن تعطينا موز، ما يمكن حتى عند المشاة، هذا معنى السنخية. لابد أن يكون في اشتراك حقيقي واقعي، شجرة التفاح هذا أعطينا تفاح، ما أتوقع تعطينا شيء ثاني. واضح؟ هذا معنى السنخية. ولكن كمصطلح دقيق وتعريف دقيق ولوازمه مطروح في الحكمة المتعالية. ولكن بهالمقدار أحسن تنفعل شلا يعطي حرارة، هذه واضح حتى عند المشاء، واضح عندها العلاقة العينية في نحو علاقة واشتراك خارجي. مولى صدر حاول أن يستفيد من هذا التفسير للعلاقة بين العلة والمعلول في المشاء، إنه يقول أن ترى هم مو لها الدرجة يقولون بالتباين الذاتي مطلقا، لا مضطرين إنه يقولون في جهة اشتراك. ومثل هذه النظرية حول العلاقة الخارجية بين العلة والمعلول ينتج منها القول بوجود نحو الاشتراك العين الخارجي، وإن كان بنحو الاشتراك والوحدة السمخية. الوحدة السمخية خارجية، بيّن أن الوحدة السمخية ها بيانين، وحدة سمخية ذهنية مثل النوع ما يندرج تحت من شطة أجرام، وحدة صمخية خارجية، هذه الكلام عن وحدة صمخية خارجية في أصل الوجود، مع ملاحظة أن نسبة نظرية التشكيك العام للمدرسة أو التشكيك العامي للمدرسة المشائية ترجع إلى التبسيط الزائد عن الحاد للقضية. يعني هذه النسبة فيها نقاش، ونكتب في بهذا المقدار من البحث في هذا المجال، خصوصا لابن سينا. ابن سينا يعني معروف لأنه يعني كان عقلية متميزة، فكيف ممكن أنه يكتفي بالتشكيك العامي أو التوحيد المفهومي؟ كيف يكتفي بهذا المقدار؟ مو متصور من شخصيات مثل ابن سينا أو الفارابي. ونكتفي بهذا المقدار من البحث في هذا المجال. الآن ينتقل إلى نظرية الحكمة المتعالية اللي هي التشكيك الخاصي، ومثل ما بينا هنا قاعد يتكلم عن شو اسمه، في حين أن الوحدة، العلاقة بين الوحدة والكثرة هنا يشير إلى النتيجة وهي التشكيك الخاصي، يعني اختلاف في العناوين. أمين نجاد لما يتكلم عن النظرية يقول العلاقة بين الوحدة والكثرة في الحكمة المتعالية. خلاص سعى ملا فدرة ومن خلال ما أسس له كمحور مهم في فلسفته أي أصالة الوجود إلى تصحيح النظرية المشائية في معرفة الوجود وإعادة بنائها. ملا فدرة بالمشاء وكلامه، وبعدين جاب أدلة من كلامهم تدل على أنهم ممكن يكونون يقولون بأصالة الوجود، بعدين بنى على أن لا، بنى على أصالة الوجود واضح، وإعادة بنائها. وأول مفاهيم مسألة أصالة الوجود هو الفصل بين مفهوم الوجود وسائر المفاهيم المماثلة لك كالتشخص والوحدة. أول شيء ناقشه في هذه النقطة إن مفهوم الوجود يختلف عن مفهوم تشخص الوحدة. هل معناته أنه يقبل بكلامهم في مفهوم تشخص الوحدة؟ لأن بعدين لما يثبت أصالة الوجود بتصير مفهوم التشخص والوحدة من الحيثيات الاندماجية، ليست مفاهيم انتزاعية. واضح؟ بلحاظ صدقها على الحقائق الخارجية. تلك المفاهيم التي لم يرى نظام الفلسفة المشائي أي فارق رئيس بينها بلحاظ الحمل على الأشياء الخارجية. فمن فضل يرى أن من يتبنى القول بأصالة الوجود أي كون الوجود عينيا، فإن رؤيته في معرفة الوجود لا سيما في بحث الوحدة سوف تتبدل. بالتمايز الذي التزم به الملا صدر في ظل مقولة أصالة الوجود بين المفهوم العام للوجود والحقيقة العينية له، هو مفتاح أساس في بحثنا الحالي. وهو على الرغم من قبوله مسألة المشائين بأن مفهوم الوجود أمر انتزاعي خارج عن الذات، إلا أنه يؤكد على أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الملاحظة الأساس، وهي أن هذا المفهوم العام وخلاف لسائر المفاهيم المشابهة يحكي عن الخارج نفسه وعن الواقع الخارجي نفسه، يعني أنه ملأ الهوية. هذا المفهوم ملأ الهوية، مو مثل الوحدة وهي أوصاف إلى هذه الهوية، وإنما الوجود هو حقيقة الهوية. إذا مفهوم الوجود اللي موجود في أذهاننا أنه وجود عام، هني دليل له الاشتراك المعلوي للوجود في الحكمة المتعالية، وأيضا عند المنهج الجديد ذكره الشيخ مصباح. إن إحنا كيف عرفنا أن الوجود عام؟ يناقش المشاع يقولون كيف عرفتون أن الوجود لازم عام؟ من وين انتزعتون عمومية الوجود؟ لو لم يكن موجود في الخارج وجود عام ما انتزعتونه، واضح؟ انتون في الخارج ما شفتون الوجود، ما انتزعتون الوجود، انتزعتون الوجود العام. من وين يفتون هذا العموم؟ لو لأنه عام في الخارج، هني عام عند كل صدره، يعني أنه يصرف الخارج في كل الحقائق، واضح؟ يعني واحد. فهذه الوحدة اللي هي الوجود العام هو نفس الوحدة، هذه الوحدة ليست مفهومية انتزاع مفهومي، وإلا ما أنتم اكتشفتوها من الخارج، واضح؟ عموم الوجود يدل على أنه وجود واحد في الخارج وليس وجودات متباينة. زين، لماذا؟ لأن هذا الوجود ملأ الهوية، وهذا معنى العموم، بس أنتم فسرتوها تفسير ذهني وأوقعتم في، لو وقعتم في المشكلة لكم بنيتون على التباين الذاتي للماهيات. في حين لو انطلقتوا من الوجود، انتم شايفين الوجود العام، ليش تروحون تشطونه مفهوم انتزاعي؟ كيف اكتشفتون عمومة في الخارج؟ من وين يبدون عمومة؟ ألا يعني العموم أنه واحد في الخارج يعم كل الموجودات الخارجية؟ وخلاف لسائر المفاهيم المشابهة، يعني مفهوم الوجود يحكي عن الخارج نفسه وعن الواقع الخارجي عينه. هذه الحكاية انتم فهمتون الحكاية، ولكن المحكي ما شفتونه، المحكي خربطتون فيه. فهمتون أنه يحكي الوجود العام العموم، ولكن قلتون لا، في الخارج عندنا ماهيات متباينة بتمام الذات. ألا يعني هذه الحكاية أن المحكي لابد أن يكون أبقر عن الحكاية؟ ألا يعني ذلك أن إحنا لازم نستنتج بأن الوجود العام موجود في الخارج والعكس في ذهننا هذا العموم، واضح؟ يحكي عن الخارج نفسه وعن الواقع الخارج عينه. فلدينا بإزاء مفهوم الوجود العام تلك الحقيقة الخارجية العينية نفسها للوجود. وأبناء على الأساس بناء على أن الوجود هو الأصيل، هذا الوجود العام هو الأصيل نفسها للوجود، والتي لها وجود بلا وصفة في الواقع نفسه. وبعبارة أخرى، المحكي بمفهوم الوجود أصل ذات الشيء وهويته، ولكن المحكي في المفاهيم المشابهة كالوحدة والتشخص وغير ما هي خصوصية في الهوية اللي هي بتكون حيثيات اندماجية بعدين في الحكمة المتعالية، لا الهوية الخارجية نفسها. إلا الالتزام بهذا المبنى الفلسفي المهم يدفعنا إلى الالتزام بنوع من الوحدة والاشتراك الخارجيين بين العيان الخارجية. إذا نقل الوحدة والتشخص إلى الوجود العام، له الوجود الخارجي، لأن مفهوم الوجود في ذهننا ليس هو مفهوم واحد. فإذا كان هذا المفهوم يحكي عن نفس الواقع دائما، فهذا يعني أن كل ما هو موجود في نفس الواقع لا بد من أن يكون في ذاته وفي أصل هويته الخارجية مشتركا مع غيره لكي يصح اتزاع مفهوم واحد. وهذا الاشتراك وجهة الوحدة، يعني هي الاشتراك اشتراك خارجي مثل ما أشار في العلاقة العلية والمعلولية عند النشاء، وهذا الاشتراك وجهة الوحدة هما ما يطلق عليه نفسه في اصطلاح مدرسة مولى صدرة الحقيقة العينية للوجود. إذا الوجود له حقيقة عينية واحدة مشتركة بين جميع المخلوقات، وليست مفهوم انتزاعي مشترك وعام، وإلا الوجود العام حقيقة خارجية. وهذه هي حقيقة عينية وليست حملا لمفهوم الوجود العارض على المصادر الذي له مراتب من الشدة والضعف. لاحظوا أن الكلة في المفهوم قاعد يتكلم، ويقال إن هذه الحقيقة هي حقيقة واحدة ذات مراتب. إذن المراتب اللي أنتم قلتونها في المفاهيم في حمل مفهوم الوجود على الموضوعات، هذه هنا نقلها إلى الواقع الخارجي. الوجود عام، إذا وين المراتب؟ المراتب أيضا في الوجود، فهو حقيقة واحدة مشككة. واضح؟ إذا جعلنا الأصالة للوجود لابد أن نقول بأنه إذا كان وجود أصيل، والوجود وجود أصيل يعني وشو أصيل؟ يعني هو الحاكم والمهيمن، ما يترك مجال لأحد، يعني حتى هو الوجود لا يتكرر، يعني هذا الوجود لا ينعدم. هذه خصوصيات الوجود، صفات سلبية للوجود اللي يذكرها في نهاية المرحلة الأولى السيد العلامة. زين، الوجود هو الحاكم هو المهيمن، إذا وين التمايز؟ التمايز في نفس الوجود. هذه الحقيقة الواحدة هي التي المشككة، هي التي تسري تتحرك تتغير. ويطلق على نظرية مولى صدرة هذه اسم التشكيك الخاصي. ونظرية التشكيك الخاصي هذه ليست هي الرأي النهائي لمولى صدرة، التشكيك الخاصي هذا بنى فيها الحكمة المتعالية، بل الرأي النهائي والراقي لمولى صدرة في هذا المجال هو رأي العرفاء والمعروف بوحدة الوجود. احنا المفترض لو نكتب وحدة الوجود الشخصية إطلاقية أو وحدة الوجود الإطلاقي أحسن. ولكن وكما ذكر ذلك مولى صدرة نفسه، لابد وبلحاظ تعليمي، يعني بعض التعليم والانتقاء بشكل تدريجي، لابد أن يذكر مدرسة الحكمة المتعالية لأجل فهم رأيه النهائي هذا. إذا هو بنى مولى صدر الحكمة المتعالية من باب تعليم، حتى ينتقل شوي شوي طالب الفلسفة إلى الآراء العرفانية. من التعرف أولا على النظرية المتوسطة لكي يأنس بها ذهن المخاطب، وطبقا لنظرية التشكيك الخاصة للمولى صدر، فلن نعود أمام وحدة مفهوم انتزاعي أو حتى وحدة صنفية كوحدة أفراد النوع الواحد من أصل النوع. هنا مثال على الصنفية الذهنية، لأننا لا نجد وحدة صنفية واحدا حقيقيا خارجيا بيننا من خلال مثلا الكأس وشسمه أو النور، هذه الوحدة الصنفية الخارجية. فالوحدة الصنفية وحدة بالقوة بلحاظ النوع وترتبط بالذهن، وهي حقيقة واحدة بالفعل وجود لها إلا في مرتبة الذهن. نعم، الخارج وبسبب التسانس له قابلية الوحدة، هذه الوحدة الصنفية. وأما التشكيك الخاص أو التشكيك الخاصي فيرى حقيقة الوجود أمرا عينيا واحدا له مراتب. ومن الصدر يرى أن كثرة العيان الخارجية حقيقية والوحدة أيضا حقيقية، الكثرة حقيقية بل تؤكد الوحدة مثل ما بينا من قبل، لأنها تؤكد وحدة السريانية، فالسريان يعني كثرة. ولذا يرى بعض شراح الفلسفة الصدرية أن تصديق التشكيك الخاص الصدرية توقف على التصديق بأربع قضايا. هذه مبادئ نظرية مولى صدرة في العلاقة بين الوحدة والكثرة، أن الكثرة حقيقية، الوحدة حقيقية، الكثرة ترجع إلى الوحدة، والوحدة ترجع إلى الكثرة. فالقضية الأخيرتان تجفان إلى بيان عنصر الأساس في التشكيك، وهو عينية ما به الامتياز وما به الاشتراك في التشكيك الخاصي. إلا الكثرة والوحدة ترجع إلى شيء واحد، يعني الاشتراك والتمايز إلى شيء واحد هو الوجود. وتصور كل قضية من هذه القضايا وإن لم يكن سهلا ولكن الجمع بينها أي جمع الوحدة والكثرة بنحو ينفي كل منهما الآخر هي من أهم المصاعب التي تواجهها فلسفة ملا صدرة. يعني تصور الوحدة في عين الكثرة هي من التصورات الصعبة، يصعب على يعني مجرد ما يتصور كثرة هذا مفهوم الكثرة في الذهن ينفي مفهوم الوحدة، عفوا ينفي الكثرة. بعدها راح نتصور الكثرة، الكثرة هم تنفي الوحدة، الجمع بينهم في صورة واحدة بحيث أنه لا يوجد تنافي بينهم، هذا من التصورات الصعبة. إن تقديم صورة عن الجمع بين الوحدة والكثرة يتوقف على معرفة مراد ملا صدرة من الوحدة. فأي نوع من الوحدة يقصد؟ هنا يقول الوحدة يقصد بها الوحدة السريانية وليست الوحدة الإطلاقية. يصعب الجمع لما تكون الوحدة إطلاقية، ما في مجال إنك تقول كثرة. ولذلك كثير من حتى دراس العرفان لأنهم سقطوا في هذا تصور التوحيد العرفاني، صعب جدا لأن التوحيد العرفاني ينفي كل كثرة وحدة إطلاقية، ولكن الوحدة السريانية تصبح تصورها أقل صعوبة. يتوقع هذا المريض بصور الوحدة، فأي نوع من الوحدة هذا يمكن أن يجعل الوحدة الخاصة التي يريد هذا النظام الفلسفي ما يعادل الوحدة الصنفية أو الوحدة العددية أو الوحدة السارية أو الوحدة الحقة السارية، وهذه الأخيرة هي فالوحدة السارية هي خصوصية تمتاز بها الحقيقة التي تسري، هي تسري حطوا تشكيك، هذا التشكيك سيران الوجود في الكثرة ويمكنها أن تجمع الكثرة فيها، ولا يرى ذلك إطلاقا بالوحدة العينية والحقيقية فيها، بل بالعكس يؤكد الوحدة السريانية. وخلافا للصورة الأولية فإن كافة أقسام الوحدة، ذكر بعض الأقسام فوق معلن منهم، لا تقع مقابل أقسام الكثرة. إذا هناك وحدة وكثرة ممكن أن تجتمع له الوحدة السريانية والكثرة في نفس هذا السريان، الكثرة اللي سببها هذا السريان، بل بعض أنواع الوحدة والكثرة لا تقابل بينها بل هي لجانب بعضها البعض. ولحاج الزوار عبارة في حاشية أسفار يقول فيها أن الكثرة لا تنافي الوحدة الحقة، الوحدة الحقة السريانية مو الوحدة الحقة الحقيقية الإطلاقية اللي هي يقول بها العرفاء، الوحدة الحقة السريانية بل تؤكدها، فإنها كاشفة عن الأشمالية والأوسعية، إن هذا الواحد شامل واسع. إذا تذكرون كان عبر عنه الفلسفة بالكل الإطلاقي السعي، إطلاق يعني ينطلق ويشمل كل شمولية، وأيضا سعي يعني عنده قابلية أن يسع كل الكثرات يعني يستوعب كل الكثرة. ويطلق على هذه الكثرة تسمية في الكثرة النورية بينهاس، وهي الكثرة التي تتلاءم مع الوحدة بل تكون مؤيدة لها، لأن لولا هذه الكثرة ما ظهرت هذه الوحدة، بل من غير الممكن الوصول إلى تصور صحيح في الوحدة من الوحدة، وهي تصور الكثرة التي تشمل الوحدة. الوحدة السريانية لا يمكن تصورها إلا بهذه الكثرة النورية. وجرت العادة على الاستفادة من بعض الأمثلة لتسهيل فهم المسائل الفلسفية المعقدة، وفي مسألة التشكيك يشكل مثال النور مثالا جيدا لبيان ذلك، نقراها بشكل سريع. ويلجأ بعضهم لتوضيح هذا المثال بنحو يكون موجبا لتوهم نوع من الوحدة السنخية، بين أن البعض يذكر هذا المثال ويبين يبغى يبين الوحدة السارية يبين الوحدة السنخية. وفي هذا التمثيل يجعل نور الشمس ونور الضوء أيا كان المصدر ونور الشمع أمثلة لنور المتكسرة المتشارك في أصل النور، فهنا كثرة ووحدة. واختلاف نور الثلاثة الشمس والشمعة والضوء أيا كان مصدره مصباح مثلا أو غيره، اختلاف نور الثلاثة في شدة النور وضعف ليس شيء سوى أصل النور. ولكن لأجل جعل هذا المثال أكثر تطابقا مع الوحدة السارية، هذا المثال يصلح للوحدة السلطية مثل ما بينا، حتى نجعله يناسب الوحدة السارية المرادة في التشكيك الخاصي، يشرح بعضهم المثال بالشكل الآتي: إن الوحدة السارية هي كالنور القوي الذي يضعف عند انتشاره كلما ابتعد عن مركز النور، يبدأ بافتقار قوته حتى يمحى في الظلام. فيمكن القول إن هذا الطيف بتمامه من أشد مراتبه وإلى أضعفها ليس إلا نورا واحدا، إذا نور الطيف أو نور الشمس ليس إلا نورا واحدا بنظرة، وهو بنظرة أخرى في كل مرتبة من مراتب الشريط ضعيف ومتمايز. والطيف بتمامه متشكل من الكثرات النورية المختلفة بالشدة والضعف، والجمع بين هاتين النظرتين ساعدنا على فهم الوحدة السارية. واضح لحد هنا يا أخوات أو في سؤال؟ نكمل هذا المقطع والبيان الآخر المساعد على فهم التشكيك الخاصي والوحدة السارية والمعتمد على أحد المفاهيم المؤسسة في نظام الفلسفة الصدرائية هو نوع العلاقة بين العلة والمعلول. في هذا النظام الفلسفي ملا صدرة بعد أن يصرح بعدم كفاية أقسام الحبل المذكورة له حامل الحقيقة والرقيقة هني بيذكر، زين حمل الحقيقة والرقيقة وجودي وليس مفهومي، مش وقلنا الحمل عند المشاة حمل مفهومي، ولكن عند الحكمة المتعالية طرح من القدرة حمل الحقيقة والرقيقة، وهو في الواقع الخارجي الرقيقة والحقيقة حملان في الخارج وليس في الذهن. أحبي لنا يقدم نوع جديد من الحمل يستفيد منه بيان المقاصد الفلسفية لهذا النظام، وهو ما يطلق عليه حمل الحقيقة والرقيقة، والذي هو قائم بين العلة والمعلول. إذن يفسر لنا العلاقة بين العلة والمعلول مو فقط على مستوى السنخية، في سنخية بين العلة والمعلول، زين في علاقة عينية بين العلة والمعلول في المشاء، لا يقول العلة في الواقع هي الحقيقة والمعلول ليس إلا رقيقة لهذه الحقيقة، هو حق هو المعلول ليس لا شيء سوى العلة، ولكن العلة في درجة عالية والمعلول في درجة عالية، هذا هو السريان. فالعلة عندما تسري، عندما تتحرك، عندما تنشئ إضافات إشراقية، هذه الإضافات هي الرقائق، هذه الرقائق ليست إلا العلة ولكن في مرتبة نازلة. ومفادها أن المعلول ليس سوى نسخة ضعيفة ورقيقة من وجود العلة لا غير. إيه في عبارة نقطة مهمة لازم نلتفت لها، نبتعد عن الماهيات. يعني هني والله صدر ما يقصد إن مثلاً لنفترض مثلاً شجرة وتفاحة، هل يقصد أن الشجرة هي تفاحة أو تفاحة هي شجرة؟ لا، وإنما الوجود الشجري في مرتبة نازلة صار وجود تفاحي، هذا الوجود التفاحي في مرتبة أخرى يصير وجود شجري، وهكذا هو الوجود واحد وليس الماهية. الماهية هذا حتى الوجود ماهية تتغير تتسع وتضيق حسب تفعيل الاستدارات الموجودة في هذه المرتبة الوجودية. الكلام كله على الوجود، لازم نزيح عن ذهننا الماهيات عشان نفهم حمل الحقيقة والرقيقة. إذا الحقيقة يعني الوجود الذي ظهر في مرتبة معينة، ظهر بواسطة هذه المرتبة بواسطة هذه الماهية، ولكن الوجود هو الأصل، واضح؟ هو الحقيقة. الرقيقة أيضا هي الوجود في مرتبة أخرى، والذي هو قائم العلة والمعلول، فهذا أن المعلول ليس سوى نسخة ضعيفة ورقيقة من وجود العلة لا غير. وبهذا يظهر نوع من الوحدة بين العلة والمعلول، وحدة حقيقية، فثمت حقيقة واحدة موجودة في العلة والمعلول، ولكن وجود هذه الحقيقة في العلة في مرتبة شديدة، وجودها في المعلول في مرتبة ضعيفة هي التي عبر عنها بالرقيقة. ومثال هذا الحمل لا يمكن بيانه من خلال الوحدة الصنفية، بل مثل هذا الحمل لا يمكن إدراكه وفهمه إلا في التشكيك الخاصي الذي يرجع الوحدة الحقيقية إلى نفس الخارج، والكثرات أيضا إلى نفس هذه الحقيقة. وهذا التشكيك الخاصي يعني تشكيك في الوجود، تشكيك الوجود. لو إيش أسمي خاصي؟ أنا ما عندنا لوجود واحد، ما عندنا لوجود واحد، وكل شيء هو من وحدة الصافية، كل شيء هو خاص به. ويعبر ملف صدره كما يعبر شراح فلسفته عن الوحدة السارية بأنها الوحدة الشخصية، أي ليس لدينا في الخارج بحسب الحقيقة إلا حقيقة واحدة بالشخص. هذا التشخص للوجود تشخص واحد، تشخص واحد، واضح؟ وهي تشمل كثرات. ولكي يقرب هذا المعنى للأذهان، يرى هذا المعنى مماثلا لبحث النفس الرحماني، أنس ظاهر بيان النفس الرحماني. الوجود العام الصلاح الشائعي استفاد من الملاحظة حتى يوصل إلى أن هذا العموم موجود في الخارج، ولكن في الخارج عندنا وجود خاص، خاص يعني ما في غيره، واضح؟ تخصيص في الخارج للوجود، خطون الفلسفة تخصيص للوجود، التشخص للوجود، تخصيص التشخص للوجود، ما عندنا لوجود خاص واحد، ما في شو اسمه، هي الخاص معنى الجزئي، لا الواحد يروح لا قال لا هذه خاص فيه ولا خاص فيك، ما هو شو هذه الجزئيات والشو اسمه، لا هي يقصد وجود خاص، يعني التخصص، تخصص خارج معنى الوجود هو واحد، واضح؟ بعدين أكو الخصوص يعني الشخصية، وجود شخص واحد، وحدة شخصية. زين هني النفس الرحماني، النفس الرحماني من اسم نفس يعني وجود كثرات، صح؟ ولا صدر عشان نقرب المثال، لأن هني الوحدة اللي نقصد بها هو النفس الرحماني اللي يقصدون في العرفان، لأن قلنا الوحدة الشخصية السارية في الفلسفة في الحكمة المتعالية هي نفسها الوجود المطلق في العرفان، صح؟ الوجود المطلق في العرفان يعني مو الوجود الشخصي المطلق، لا الوجود المطلق اللي هو ظل الوجود الشخصي المطلق، واضح؟ الظل المطلق، الظل الظليل،
وقلنا انه هو الخليفه اللي بواسطته تظهر الاشياء. فهو النفس يعني مثل ما نفسنا احنا لما نتنفس تظهر الحروف والكلمات في كثره، فهذه الكثره كلها ترجع الى النفس. النفس يشبه المرأة أحسنتم، النفس شبيه المرأة، يعني نفس ما إله استقلالية، نفس ما إله استقلالية، ظل نفس الشيء. يعني يشبه الشسمة ولا قدر يقول هذا كلام دي يشبه النفس الرحماني اللي موجود عند العرفاء. إذا هني ولا قدر يشير إلى أن ترى إحنا توحيدنا إلى هذا المستوى، توحيد في الحكمة المتعالية رفعناه، صحيح قلنا وإحنا شخصية وسارية وما أدري وإيش، ولكن رفعنا إلى مستوى النفس الرحماني الذي به تواجد الكثرات. العرفان يقولون لا، هذا النفس الرحماني مرتبة نازلة، توحيد لما يكون أعلى من ذلك، توحيد مطلق. زين، الذي يبحث عنه أهل المعرفة أي أن اجتمال الحقيقة الواحدة للوجود على الكثرات ليس شمولا ذهنيا وكليا، بل اجتمال حقيقي، هذا الواحد حقيقي في الخارج ويشتمل على الكل في كل الكثرات يحيط بها. هذا معنى الإحاطة القيومية، يا حي يا قيوم، يعني إحاطة قيومية حقيقية مو ذهنية، بل كالشمول الذي يذكره العرفاء لنفس الرحماني، لأن النفس الرحماني يشمل ويستفطن كل المظاهر حتى الأسماء الإلهية. وبالنسب بالرحمانية أو بالربوبية، رحمن الرب زين، هذا هي عندما تصدر منه تظهر منه كل هذه التجليات. نسبة إلى كثرات التجليات الحق، إن شمول الوجود الأشياء ليس كم شمول الكل الجزئي، بل شمول من باب الانبساط والسريان، ولذلك يسمون الوجود المنبسط. هذه النفس الرحمن هو الوجود المنبسط، هذه النفس الرحمن هو الوجود الساري، في حين الحكمة المتعالية يقولون الله هو الوجود الساري، هذه العلة في الحكمة المتعالية. في العرفان يقولون لا، هذا الوجود الساري لأن تتكلم عنه الوجود المنبسط لينبسط وتظهر المظاهر كل الموجودات والعوالم والأقوام، هو في الواقع خليفة الله ليس الله. في بعض الآيات بعد كان يقول عاد إيش خليته إلا الله، الله سبحانه وتعالى أرفع من ذلك في العرفان. الله سبحانه وتعالى واحد وحدة شخصية إطلاقية لا يمكن أن يظهر غير ويبقى كما هو. كان الله ولم يكن هو شيء والآن كما كان. ويقول أيضا شمول حقيقة الوجود، يعني ملخص قدر يقول شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجودة ليس كشمول المعنى الكلي للجزئيات وصدقه عليها كما نبهناك عليه، من أن حقيقة الوجود ليست جنسا ولا نوعا ولا عرضا، كل هذه تصبح حيثيات، ما عندنا جنس ونوع وعرض، إذ ليس كليا طبيعيا، بل شموله مو كل طبيعي كل سعي كل خارجي. هني يركض الفهم تماما في الحكمة المتعالية، كل الشيء يقولون الكلي ذهني، الحكمة المتعالية يقولون الكلي هو ذهني، الوجود العام والخارجي. المشايخ يقسمون يقولون الكلي والجزئي، الحكمة المتعالية يقولون الجزئيات هي نفسها هذا السريان يحقق الجزئيات، فالجزئي أيضا خارجي، ما عندنا جزئي ذهني، إذا انعكس جزئي في الذهن فهذه يشير إلى الجزء الخارجي. الكلي والجزئي كلها موجودات خارجية، الكلي هو هذا الكل السعي الشامل، الوجود العام، الوجود المنبسط، عبر عنه بأي تعبير، والجزئيات هي سريان هذا الكلي في الخارج، يعكس جزئيات في ذهننا، واضح؟ يكمل الجزئيات الخارجية، يعكس جزئيات مراتب ومراتب لها أفراد وما إلى ذلك. زين، حتى الجنس، حتى النوع، حتى العرض، تتذكرون بيناه في الحركة الجوهرية أو حركة الوجود، سريان الوجود تشكيل، لما يصل هذا الوجود ينزل إلى يتكون أول شيء الإضافة الإشراقية الأولى، كلام الحكمة المتعالية، أول شعاع عالم العقول ويسمون عالم الجبروت، لأن جبروت يعني ما في نقص، مجبور لا نقص فيه، عالم العقول مجردات لا تسمى في النصوص الدينية الملائكة، ثم عالم المثال عالم الملكوت البرزخ، ثم عالم المادة. زين، في هذه المادة تبدأ تظهر، يصير في تفصيل أكثر إلى هذا النوع، يصير عندنا أول مرتبة تظهر اللي هي الأجنام، بعدين شوي يظهر ما يميز هذه الأجنام. إذا الجنس والفصل هي ليست إلا وش تنزلات حقيقية خارجية تنعكس في الذهن، يصير جنس وفصل، نروح نفكر بعدين يكتمل النوع، واضح؟ يكتمل النوعية، يكتمل النوع، فالنوع هو حقيقة خارجية في الحكمة المتعالية،
هذا نفسه حقيقة واحدة، ولكن وش فيها؟ يصير فيه تغيرات. نفس هذا النور في تدرجاته في سريانه يكون الجنسية والفصلية، وبالتالي يكتمل النور، وبعدين تبدأ وش تظهر الأعراض. تظهر الأعراض الخاصة به في النوع من الأنواع، أعراض خارجية، أعراض العامة وبعدين الأعراض الخاصة. بعدين الذهن يفهم لما يحلل، يترقى نظرية الترقي التصعيد. الذهن يترقى يشوف الأعراض الخاصة، شوية يترقى إلى الأعراض العامة. إحنا أكثر شيء نتعامل مع هذه. الحين إحنا لما نشوف الدفتر قدامنا أو ما نشوف وجوده، ولا نشوف حتى وجوده الجوهري، حتى وجوده الجوهري نشوف وجود الأعراض فيه، نشوف طوله وحجمه ولونه وما إلى ذلك، هذه كلها أعراض خاصة فيه. وبدأ مرة مرة نتطور بنشوف الأعراض العامة، بنشوف إن في اشتراكات بين الموجودات عامة. زين، هذه أحدنا. أما ال يتجرد من عالم المادة يستطيع أن يرى حتى هذا الكل السري. ينقل عن السيد العلامة طباطب الغالب أنه رأى الكلي، الكلي بالمعنى العرفاني بعد بينا، ولكن رأى على الأقل رأى هذا الكلي السعي، يعني شوف حقيقة الأشياء واضح. ولكن الناس بشكل عام هذه اللي يتعاملون معها، يتعاملون مع الوجودات العرضية وتعكس في ذهنهم وجودات عرضية. كثير من الأحيان مر عليكم في المنطق إلا إحنا الأعراض، هذه الأعراض نخليها جواهر، هذه الأعراض نخليها جنس وفصل. الجنس وفصل حقيقة ما مو بسهولة نقدر نوصل، يحتاج لتجرد تام حتى الإنسان يستطيع أن يصل إلى الجنس والفصل. يحتاج لترقي وجوده بحكمة متعالية، هكذا يعبر، يحتاج لترقي وجوده حتى الإنسان يصل إلى مراتب الجنس والفصل. الإنسان يعيش مع مراتب الأعراض العامة والخاصة. بل شو لا أعرف أخنا، شو لا يعرف ولا يعرف رسول الله يعطي أبراهيم ثلاثة بالنفس الرحماني. إذا النفس الرحماني هو نفس الكل السعي، نفس الرحمن في العرفان هو نفس الكل السعي أو الوجود المنفصل. إلا هذا الحد هو موضوع الفلسفة حكمة المتعالية، من لا قدرة كل محاولات بحكمة المتعالية يوصل إلى هالحد، إلا إحنا نفهم الوجود إلى هالحد. بعدين يقول العرفاء يقولون لا، هذا اللي فهمتونه وطبقتونه على الله سبحانه وتعالى، فهمتون الوجود به، هذا ليس إلا ظل الله، هذا ليس إلا، إحنا نسميه هذا خليفة الله. يعني العرفان يقولون نسميه هذا خليفة الله، هذا محمد صلى الله عليه وآله، نور محمد صلى الله عليه وآله. لا، أما الحقيقة الإلهية هذه حتى لا هذه اللي تذكرونها كلها اللي تدرسونها في الحكمة المتعالية وطيعون عليها يمكن أزيد من 10 سنين دراسة الأسفار دراسة ما أدريش إنزين، هذه كلها ليس ما هي حتى سبح من سبحات الله سبحانه وتعالى. واضح قبل لحد هنا؟ ما خلصنا بعد، طولنا. باقي دقيقة بس، باقي النظرية العرفانية وبعدين تطبيق الحيثيات. زين، بكرة نكمل التطبيق إن شاء الله، وأيضا بكرة بنذكر الحيثيات في العرفان مع تطبيقها. ظهر ذكرهم الكتاب بس ما أدري العربي ذكرهم ولا لا. إن شاء الله نكمل بحث الحيثيات مع تطبيقها بعد، عشان في ده الكتاب بين بيان العلاقة الوحدة والكثرة في المدارس الثلاث المشيائية والحكمة المتعالية والعرفان، وبين الحيثيات حق بحث له الأمثال، الأمثلة التي تضرب في كتب العرفان لبيان هذه العلاقة. أما في كتاب أمين نجاد هذه الأمثلة ذكرها بعد الحيثيات. إحنا تركيزنا على كتاب أمين نجاد، يعني أول شيء ذكرنا العلاقة بالوحدة والكثرة، بعدين الحيثيات، بعدين الأمثلة. زين، ولكن في هذا الكتاب العربي اللي هو ترجمة كتاب أنزلي ذكر لنا لا، أول شيء العلاقات أو تفسير معنى الوحدة في المدارس الثلاث، بعدين ياب لنا الأمثلة، بعدين ياب وش الحيثيات. زين أخوات الفرد، فإحنا بكرة في التطبيق لما نوصل للأمثلة بنبينها، يعني بناخذ درس نبينها بشكل مختصر. أيضا في كتاب أمين النجات مفصلة الأمثلة بشكل مفصل، يعني ذكرها درس كامل بس عشان الأمثلة، ولكن هني ذكرها في فقرة مختصرة مرة يعني. فإحنا نكتفي بهالاختصار اللي موجود، وبعدين إن شاء الله نكمل تطبيق الحيثيات. الله يعطيكم العافية.
حاولي تقرأنا أفضل في شو مواضيع إن شاء الله بكرة نتناقش فيها. الله يعافيك. وصلنا إلى نظرية العرفاء. صفحة 170 هذا. الله يعطيكم العافية ورحمة الله والدينا والديكم ونسائكم ودعاء. بأمان الله.